قبل ما ابتدي قصة النهاردة، انا عاوز اشكر كل الناس اللي جات من سبوتيفاي او ابل بودكاست او من اي مكان تاني واشتركوا في قناة اليوتيوب عشان يساعدوني اني اوصلها ل5000 مشترك. انا متشكر جدا ليكو.
ازيكو؟ عاملين ايه؟ طبعا دي اول مرة اتكلم معاكو قبل ما ابتدي احكي القصة. معرفش ليه بحس ان الموضوع ده بيقتل المود. ما علينا، اول حاجة صلوا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة هحكي لكم قصة قصيرة للكاتب الكبير دكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه. طبعا الرجل ده انا اتربيت على كتاباته، ولو كنا في عالم موازي دكتور احمد اكتفى فيه بممارسة الطب من غير ما يكتب، مستحيل كنت هتبقى حاطط السماعة في ودنك دلوقت وبتسمع قصص غريبة مسموعة. الرجل ده كان حرفيا بيفتح باب خفي في قطي، باب بيدخلني عالم تاني. القصة اللي هحكيها لكم النهاردة تعتبر تجربة جديدة بالنسبة لي. لو عجبتكم اكتبوا لي في التعليقات عشان اكررها. المهم انا كنت بقول ايه؟ الدكتور احمد خالد توفيق، رفعت اسماعيل بقى يا جماعة. ايه ده؟ معلش يا جماعة انا لازم اسيبكو، في حاجة حصلت، انا لازم احجز في القطر عشان انزل اسكندرية دلوقت. وحيدا في عربة القطار. لم أعتد أن أركب هذا القطار بالذات في ذلك الموعد المتأخر، لكن لظروف خاصة وجدت أن علي أن أمضي ليلتي في الأسكندرية، وهكذا وجدت نفسي ألحق به قبل قيامه بدقيقة. وحيدا في عربة القطار. كنا في يوم ميت من أيام الأسبوع، وفي ساعة يلفظ فيها اليوم أنفاسه، لا إجازات دانية ولا هو موعد عودة موظفين أو طلاب. لهذا لم أندهش كثيرا حينما وجدت أنني الشخص الوحيد الموجود في هذه العربة. مر بالمحصل وهو رجل بدين وقور يدلي عيناته على قصبة أنفه ليتمكن من النظر فوقهما كأنه صقر يترصد فريسته. وقد تفحص تذكرتي دون أن ينظر لي نظرة واحدة، ثم وصل مهمته الغامضة. ترى هل العربات الأخرى بالحالة ذاتها؟ لا أعرف. ثم إنني مولعا بالوحدة، وهي هبة يصعب أن تجدها في بلدي. أحيانا يخطر لي أن من المستحيل أن تجد نفسك وحيدا في أي مكان. الجحيم هو الآخرون، قالها سارتر يوما، ويبدو أنني بدأت أميل إلى هذا الرأي مؤخرا. أنا الآن وحدي، وحدي. فتحت الكتاب الذي أحمله معي كلما سافرت، والذي أتوق إلى أن أطالع حرفا واحدا فيه بعد صفحة 34 التي قرأتها منذ 4 أشهر، وبدأت بحماس غزو الصفحة رقم 35، لكني نسيت عدوا آخر غير الآخرين. هذا العدو الذي أغرته بقدوم العربة الدافئة وإرهاق اليوم الطويل وصوت ارتطام العربات المنتظم الرتيب، النعاس. بدأ جفناي ثقلان حتى صار وزن الواحد طنا، وبدأت بعض الأحلام السخيفة تتداخل مع سطور الكتاب. فقط يدوي صوت ما من آن لآخر لأصحو من النوم مذعورا وأنا أتساءل عما يريده أدولف هتلر من زوج خالتي، ثم أدرك من أنا وأين أنا فأعود إلى صفحات الكتاب. ظهرت هي للمرة الأولى بعد ربع ساعة. لم أشعر بها في البداية لأني كنت مغمض العينين، لكني رأيت فيما يرى النائم كيانا أسود باردا يمر بجواري. فتحت عيني مذعورا فرأيتها تجلس على مقعد يتقدمني بصفين، المقعد المجاور للردهة على الجانب الآخر، لهذا صرت أراها بوضوح. إنها فتاة، لابد أنك خمنت هذا، في العشرينات من العمر. أعتقد إنها على شيء من الجمال إذا حكمت من جانب وجهها الأيسر، وهي ترتدي ثوبا أسود يوحي بالحداد. عدت لقراءة كتابي وبنجاح تام انتقلت إلى صفحة 36. بعد قليل بدأت المشاكل. رأيتها تبحث في حقيبتها ثم تخرج هاتفا محمولا. كنا في منتصف التسعينات ولم يصر هذا الاختراع في يد الجميع. بدا لي أنها معجزة حقيقية أن تجري مكالمة وأنت في قطار، ورحت أنظر لها بفضول تام شبه وقح. كانت تضع الهاتف على أذنها وتتكلم بشيء من العصبية وبصوت عال لا يمكن أن تتجاهله. لا يا عادل، أسلوبك هذا لا يريحني، وإنني لأطالبك باتخاذ قرار سريع. بدا لي أن الأمر مسلم، فأغلقت الكتاب المنكوب بعدما ثنيت صفحة 38. أعرف ولع الفتيات بمناقشة مشاكلهن العاطفية بصوت عال في أماكن عامة، إن هذا يمنحهن نوعا من الرضا عن النفس، إن لهن مواضيع وخلافات عاطفية وإلخ. لسنا منبوذات ولا منسيات، لكن الويل لك لو ظهر ما يدل على أنك تتنصب. أعرف أنك تتعذب، أعرف أنك تعاني، لكن لا تتوقع لحظة أن أقبل هذا كعذر نهائي. نعم، ماذا؟ أفهم هذا، أنا قد جربت فلن تضيف لمعلوماتي شيئا. الفتى متردد جبان يختلق الأعذار وهي تقنعه بشيء ما، ربما يتعلق الأمر بمصارحة أهله أو الاعتراف لزوجة لا يحبها طالبا الطلاق، أو المهم أن هذا الفيلم العربي الذي أسمعه بقوة سوف يسليني في هذه الرحلة ما دمت غير قادر على التركيز فيما أقرأ. ظلت تصغي قليلا ثم قالت: الأمر سهل، علبة أقراص منومة كاملة. دعك من أساليب الأطفال، لا تبتلع قرصين ثم تقول إنك حاولت وفشلت. لا لا، ليس اللبن، إنه يعوق الامتصاص. سوف يبدو الأمر كأنه النعاس، صدقني. تذكر ما مررت أنا به، تذكر أنني لم أختار هذه الطريقة الناعمة الجبانة. هنا سقط الكتاب من يدي. عما تتكلم هذه الفتاة بالضبط؟ كانت تواصل الكلام: يقولون أن المرأة تفضل أن تقتل نفسها بالسم، أما الرجل فيستعمل طرقا أعنف. من المضحك أن تنقلب الآية وأن تكون المرأة هي البادئة ثم يجبن الرجل بعد رحيلها. ثم راحت تضحك بطريقة هستيرية شبه تمثيلية مطوحة برأسها إلى الوراء. لكني سأعرف كيف أقنعك. أنت تعرف ميادة عندما تزمع شيئا. الآن بدأت أفقد روعي. جلست على حافة المقعد حتى أوشكت أن أجلس على الأرض. أما شيء ما خطأ هنا، شيء ما خطأ بلا شك. قالت الفتاة بعد دقيقة صمت: لم يكن الأمر ممتعا، الوحدة، الظلام، الرطوبة، صوت بناتي هوا يتردد في أرجاء المكان المقفر فوق رأسك بالذات، ثم تخرج تلك الشياطين من تحت الأرض لتعتصرك. دعك من الجسد الممزق الذي تعرف أنه جسدك، هذا هو العذاب بعينه، لكنك اتخذت قرارا ولابد من تنفيذه. أعطيتني عهدا وقد حان وقت الوفاء به، وأنت تعرف أن ميادة لا يمكن خداعها. سوف تجدوني وراءك في كل مكان أيها الصبي، صدقني. سوف تتمنى الموت للفرار مما أنت فيه، لكن الموت هو ما أريده بالذات لك. عندها نكون معا إلى الأبد. عند هذا الحد قررت أن الوقت قد حان للنهوض. كلام هذه الفتاة لا يوحي براحة نفسية. أعرف أنني أخطأت الفهم. أعرف أن استراق السمع إلى محادثة يعطيك فكرة غير دقيقة عن محتواها، لكن هناك بعض العبارات التي لا أجد لها تفسيرا، والتي تشعرني بأن عربة القطار هذه باردة فعلا، واسعة فعلا، مقفرة فعلا. أعتقد أن الوقوف ما بين العربتين سيكون أفضل، ولم أجرؤ على اتهام نفسي بالجبن، لذا قررت أنني بحاجة إلى لفافة تبغ. هكذا مشيت مترنحا عبر الممر متجها لطرفه الذي لا يضطرني إلى المرور جوارها. هناك بين العربتين وقفت، أغلقت الباب ورحت أنظر لطرف كتفها من النافذة التي تتوسط الباب. أنا لست خائفا، لقد جئت هنا كي أشعل لفافة تبغ. ثم تذكرت إن هذا العصر واهن لأنني لا أدخن، ونظرت لساعتي، نصف ساعة وأكثر قليلا حتى سيدي جابر. لن أنتظر الوصول إلى محطة نصر، سأترجل وأجد أي مواصلة. ميادة هنا، سمعت الصوت من خلفي فاجفلت واستدرت. كان هذا أحد محصلي القطار، رجل فارع الطول أشيب الشعر، له عين يمنى تظللها سحابة، وكان ينظر إلى العربة الخالية من النافذة إياها ويتمتم بالبسملة. نظر لي فرأى توتري، قال وهو يشعل لفافة تبغ: لا تخف، هي لا تؤذي أحدا، لكنها تظهر عندما تكون العربة خالية فقط لا تستفزها، وتظهر بأنك لم ترها. طبعا لا مانع من تلاوة أي آيات قرآنية تحفظها. لم أفهم مغزى ما يتكلم عنه، فقلت همسا: هذه الفتاة مخبولة تماما، إنها. وحركت أناملي جوار صدري في حركة مألوفة، لكنه قال في جدية مقلقة: لا، منذ أشهر كانت وحدها في هذه العربة بالذات، ثم لسبب لا نعرفه اتجهت إلى الباب فأزاحت المزلاج ووثبت من القطار المسرع. أطلقت شهقة فأردف هامسا: أنت تعرف هذه المشاكل النفسية والعاطفية التي تملأ عقول المخابين. منذ ذلك الحين لم تكف عن الظهور في عربة القطار هذه كلما كانت خالية. ليس منا من لم يرها، إنها تسبب ذعر من يتصادف أن يقابلها، لكنها لم تؤذي أحدا قط، وسرعان ما تختفي. رأى النظر على وجهي فابتسم ابتسامة خفيفة وقال: طبعا لا أطالبك بالعودة إلى هذه العربة، يمكنك أن تذهب إلى أي عربة أخرى بقية الرحلة. كان هذا لا يحتمل المناقشة، ثمة احتمال أن يكون الرجل يتلاعب بي، لكن ما سمعته من المحادثة مريب حقا. الفتاة انتحرت، وتوقعت أن يلحق بها حبيبها على طريقة روميو وجولييت الشهيرة، لكنه لم يفعل، وهي تطلبه من عالمها مستعملة الهاتف المحمول. شبع عصري جدا كما ترى. هكذا استدرت لأقصد العربة المجاورة. فجأة شعرت بطيار هوائي بارد، إن الباب خلفي مفتوح. وفي اللحظة التالية شعرت بيد قاسية باردة كالثلج تمسك بيدي. استدرت مذعورا فوجدتها هي، عيناها متسعتان وهي تنظر لي في توحش وتقول من بين أسنانها: إلى أين أنت راحل؟ لقد سمعت المحادثة، هل تعتبرني مجنونة؟ تعثرت الكلمات على شفتي، ونظرت للوراء لأستغيث بالمحصل، فرأيته يبتعد مسرعا إلى العربة التالية دون أن ينظر للوراء. إنه الفرار، إذن سوف ينساني بعد دقيقتين. قالت لي وهي تضغط على يدي: تعال واجلس في العربة، لا تذهب لأي مكان. مشيت معها وأنا أرتجف، فجلست في مقعدي السابق وعادت هي إلى مقعدها، ومن جديد عادت تتكلم عن أهوال الموت. تتنازعني عاطفتان، عاطفة تصديق ما قاله لي المحصل لأن الموقف كله يبدو كابوسا، خاصة مع نظراتها وكلماتها، وعاطفة عدم التصديق، لكن ما معنى ما تقوله إذن؟ ونظرت للوراء إلى الباب بين العربتين، فرأيت وجه المحصل الذي حذرني يخترس نظرة ليرى ما يجري. طلقت عينانا، فهز رأسه بحركة متعاطفة وضم أنامله على شكل قمع وحركها بما معناه اصبر وتحمل، فهي لن تؤذيك، لن تؤذيني، لن تؤذيني. وهل الرعب ليس ضربا من الإيذاء؟ والفتاة تواصل مكالمتها الطويلة. في اللحظات الأخيرة لم تعزني إلا فكرة أنك ستكون معي. هل أنت تتردد؟ طيلة حياتك تتردد، لكن ما قابلته منك في السابق لم يعد مطروحا. إما أن تفعل ذلك بإرادتك أو أتي لأفعله بنفسي. ها؟ لا تصدق؟ أنت لا تعرف ما بوسعي عمله، لا تملك أي فكرة على الإطلاق عن قوانين هذا العالم الذي يعيش فيه، ولو عرفت لما انتظرت لحظة. أخيرا بدأ القطار يقترب من الجنة الموعودة. معذرة، أعني محطة سيدي جابر. نظرت للفتاة فاستدارت ورمتني بنظرة حارقة، ثم نهضت بلا كلمة واحدة ووقفت في وسط الممر وظهرها لي. اتجهت إلى الطرف الآخر لاهثا وأنا أدعو الله ألا تلحق بي من جديد. من جديد وقفت بين العربتين حيث استجمعت أنفاسي. في هذه اللحظة وجدت أنني أقف جوار المحصل الأول الذي رأى تذكرتي، الرجل البدين الذي يدلي عويناته على قصبة أنفه. رآني ورأى الفتاة من نافذة الباب، فقال دون أن ينظر إلي:
ميادة هنا هي ليلى سوداء إذن.
هززت رأسي موافقا بحماس فأردف:
لا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل أن هذه كانت طالبة متفوقة ثم صارت مخبولة تماما. إنها تركب معنا كثيرا جدا، ولا أحد يجرؤ على طلب تذكرة منها. تضع هذا الهاتف اللعبة على أذنها وتجري مكالمة طويلة لا تفهم منها شيئا.
قلت وأنا أبتلع ريقي بينما أضواء المحطة تتوهج من النافذة: لكن زميلك فارع الطول قال إنها وثبت من عربة القطار منذ أشهر وأن هذا شبحها. نظر لي للحظة كأنما يتأكد من أنني لا أمزح معه، ثم قال:
أولا ليس لي زميل فارع الطول في هذه الوردية، ثانيا.
قلت في إصرار وعصبية: فارع الطول أشيب له عين يمنى تظللها سحابة. فتح الباب وبدأ كأنما هو يتذكر، ثم هتف في تأثر:
هذا ينطبق على زميلنا مسعد رحمه الله، لقد توفي منذ شهرين، سقط من هذا الباب بالذات بينما القطار مسرع. لابد أنك رأيته في رحلة ماضية فاختلط عليك الأمر. هذه سيدي جابر، حمد الله على السلامة. لكن لماذا ترتجف هكذا يا أستاذ؟ ليس الجو باردا بالخارج لهذا الحد؟ ليس باردا على الإطلاق.